إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، يقول: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصاريف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. اصطلاح، كلمة اصطلاح هنا تحتاج إلى بيان وتوضيح. نحن ذكرنا أن هذا العلم يسمى بعلم الحديث وبعلوم الحديث وبأصول الحديث، وأيضا يسمى بمصطلح الحديث. ما معنى كلمة مصطلح؟ الاصطلاح في عرف العلماء هو اتفاق طائفة ما على شيء ما، اتفاق طائفة ما على شيء ما، ولكل علم اصطلاح، لكل علم اصطلاح. ما معنى كونه الاصطلاح هو اتفاق طائفة ما على شيء ما؟ يعني أن هناك من الألفاظ التي يستعملها أهل علم معينين، يستعملونها كألفاظ لكنهم يريدون بها معاني خاصة بهم، فإذا ما أطلقت تلك الألفاظ ينبغي أن تفهم على ضوء ما اتفق عليه وتعارف عليه أهل هذا العلم. فإذا قلنا مثلا صحيح، فكلمة صحيح لها معنى في اللغة، ولكنها ينبغي أن تفهم بمقتضى المعنى الاصطلاحي أم بالمعنى اللغوي؟ بالمعنى الاصطلاحي، لأن الذي أطلقها أراد المعنى الاصطلاح. فالصحيح في اللغة ضد السقيم، عكس السقيم والمريض، لكنه في اصطلاح الحديث له معنى آخر كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. كذلك الصحيح عند الفقهاء له معنى يختلف عن معناه عند المحدثين. إذن عندما نقول اتفاق طائفة ما، يعني كما نقول اتفاق طائفة المحدثين على معنى ما، أي على معنى قصدوه من تلك الألفاظ، فهذا هو معنى إيه؟ الاصطلاحي. فهو معنى، فكلمة اصطلاح يقصد بها هذا المعنى. إذا أنا لما دي أفهم أي لفظ مصطلح عليه لابد أن أفهمه بمقتضى ما عرف عند هذه الطائفة، ونحن بطبيعة الحال ندرس علم الحديث، فتلك الاصطلاحات الحديثية ينبغي علينا أن نتفهمها بمقتضى ماذا؟ بمقتضى معناها الذي قصده وتعارف عليه علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، ولا نحاول أن نفهمها بالمعنى اللغوي، وإن كان هناك رابط بطبيعة الحال بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، لكن ليس دائما المعنى اللغوي والاصطلاحي يتوافقان ويتماثلان من جميع الوجوه، بل قد يكون بينهما نوع من الاختلاف كما سيأتي على مدار هذه الاصطلاحات. وإنما قلنا ولكل علم الاصطلاح. ليه؟ هل قول العلماء لكل علم الاصطلاح أي لكل علم ألفاظ لا توجد في غير هذا العلم من العلوم؟ هذا غير وارد، لأن هناك ألفاظ تقع وتستعمل في أكثر من علم، تستعمل في أكثر من علم. كما قلنا الصحيح، كلمة صحيح يستعملها الفقهاء ويستعملها علماء الحديث، ولكن الصحيح معناه عند الفقهاء يختلف عن الصحيح عند علماء الحديث. فقول العلماء لكل علم الاصطلاح معناه ماذا؟ معناه لكل علم معناه الخاص الذي يقصد من استعمال هذه الألفاظ. نضرب مثال كلمة الخبر. كلمة الخبر، نحن نستعمل كلمة الخبر في علم الحديث، وسيأتي هو أول مصطلح سيشرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. كلمة الخبر هذه إيه؟ هذا مصطلح حديثي أم لا؟ مصطلح حديث، وهو أيضا مصطلح لغوي أو نحوي. نحن درسنا في علم النحو الجملة الإسمية المتكونة من المبتدأ والخبر. هل الخبر عند النحويين هو الخبر عند المحدثين؟ ليس هناك أي علاقة بين هذا الخبر وهذا الايه؟ الخبر اشترك من حيث اللفظ، ولكن اختلف من حيث المعنى. فهذا معنى قول العلماء لكل علم الايه؟ اصطلاحا، اي لكل علم معنى يخصه لتلك الالفاظ المستعملة في اكثر من علم. المستعملة في اكثر من ايه؟ العلم. فالخبر عند المحدثين كما سياتي هو ما ينقل من الاقوال او الافعال، سواء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام او عن غيره. بينما الخبر عند اللغويين او النحويين هو الجزء المتمم للفائده في الجمله الاسميه. ما علاقه هذا بهذا؟ ليس هناك اي علاقه. وان اشترك في اللفظ الا ان معناه عند اللغويين او النحويين يختلف عن معناه عند علماء الحديث عليهم رحمه الله تعالى. وهذا معنى قول اهل العلم لكل علم الايه؟ اصطلاحا. إذن ونحن ندرس علم الحديث ونتناول تلك المصطلحات، ينبغي علينا أن نكون فاهمين لهذه القضية. نحن نريد أن نفهم هذه الألفاظ التي نسميها الاصطلاحات بمعناها عند من؟ عند علماء الحديث فقط. أما أن تكون لها معاني أخرى في العلوم الأخرى فهذا أمر معروف. عندما ندرس العلوم الأخرى نفهم تلك المصطلحات بمعناها في تلك العلوم. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يتناولون هذه المصطلحات من جهتين. الجهة الأولى متعلقة بالمعنى المراد منها، الجهة الثانية متعلقة بالأحكام المترتبة عليها. نقول تاني، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى عندما يتناولون هذه المصطلحات يتناولونها من جهتين. الجهة الأولى المعنى المراد منها، الجهة الثانية المعاني المترتبة على ذلك. لماذا؟ أولا، نحن قلنا إن دراستنا لهذه المصطلحات نوع ينبغي أن نعتني فيها بماذا؟ بالمعاني التي يقصدها علماء الحديث. يعني إذا قالوا صحيح، ماذا يريد المحدثون من قولهم صحيح؟ إذا قالوا حسن، ماذا يريد المحدثون من قولهم حسن؟ إذا قالوا ضعيف، ماذا يريد المحدثون من قولهم ضعيف؟ إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمعاني المرادة والتي يقصدها علماء الحديث من استعمالهم لهذه المصطلحات. فهذا الشق الأول. الشق الثاني ما يتعلق بالأحكام التي تترتب على هذه المعاني التي فهمناها من تلك المصطلحات. بمعنى فهمنا أن المحدثين إذا قالوا صحيح فهم يقصدون كذا وكذا وكذا. طيب هذا الحديث الذي تحقق فيه كذا وكذا وكذا مقبول أم غير مقبول؟ مفهوم؟ إذا قالوا ضعيف فهم يقصدون من كلمة ضعيف كذا وكذا وكذا. طبعا هنشرح كذا وكذا دي بعد كده إن شاء الله. فبعد أن عرفنا المعنى المقصود من كلمة ضعيف، طيب هذا الحديث الذي تحققت فيه تلك الأوصاف التي عبروا عنها بقوله ضعيف، حديث مقبول أم غير مقبول؟ يحتج به أو لا يحتج به؟ هذا ما يتعلق بماذا؟ بالجانب المتعلق بالأحكام المترتبة على هذه المعاني التي فهمناها من تلك المصطلحات. بيقول الكلام ده ليه؟ لأن هناك مصطلحات يطلقها ويستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ويريدون بها معاني متعددة وليس معنى واحدا. فاهمين الكلام ده؟ يعني قد يكون هناك لفظ من حيث اللفظ هو واحد، لكن تارة يطلق على معنى وتارة يطلق على معنى آخر، وقد يكون بين هذين المعنيين نوع من التنافر والتباعد. فهل يتصور مع ذلك أن تكون الأحكام متحدة المترتبة على المعنى المراد من هذا المصطلح؟ نجيب مثال، كلمة ثقة، ده مصطلح ولا مش مصطلح؟ مصطلح من مصطلحات علماء الحديث. ماذا يريد المحدثون من قولهم ثقة؟ يبقى ده الشق الأول المتعلق بإيه؟ بمعنى ذلك المصطلح. ماذا يريد؟ نقول يريد العلماء، علماء الحديث بهذا اللفظ ثقة معنيين، تارة يقصدون المعنى الأول وتارة يقصدون المعنى الثاني. ما هما؟ المعنى الأول أن الراوي الموصوف بهذا الوصف ثقة قد تحقق فيه أمران، الأول العدالة، الثاني الضبط. حد فاهم حاجة؟ فاهمين يعني؟ الحمد لله. يبقى لما يجي العلماء يقولوا ثقة يقصدون إيه؟ إن الراوي دوت إيه؟ عدل، ضبط، أي جمع الوصفين الواجب توافرهما في الراوي لكي يكون مقبول إيه؟ الرواية، لأن الراوي إنما تقبل روايته إذا كان عدلا ضابطا. هتقول لي يعني عدالة يعني ضبط؟ حييك، بس إن شاء الله قبل ما أسافر، كل ده حيجي إن شاء الله. يبقى الراوي إذا كان عدلا ضابطا عبروا عنه بقولهم إيه؟ ثقة. ونحن نعلم أن العدل الضابط يكون حديثه مقبولا، صح الكلام؟ إذا قالوا الثقة وأرادوا عدل ضابط كأنهم يقولون إنه مقبول الإيه؟ الرواية. يبقى فهمنا أولا أن كلمة الثقة أرادوا بها العدل الضابط، يبقى دوت معنى المصطلح الشكل الأول. وعرفنا ما يترتب على ذلك من إيه؟ من أحكام، لأننا عرفنا أن العدل الضابط يكون مقبولا الرواية. إذا من قالوا فيه ثقة وأرادوا عدل ضابط يكون مقبولا الإيه؟ الرواية. مفهومة دي عملية رياضية سهلة. طيب المعنى الثاني لكلمة ثقة عدل فقط. أحيانا يقولون عدل فقط، يعني يقولون ثقة ويقصدون إيه؟ أنه عدل وإن لم يكن ضابطا، وإن لم يكن ضابطا. فالراوي إذا كان عدلا فقط ولم يكن ضابطا هل يكون مقبول الرواية؟ ها؟ لا يكون مقبول الرواية. طب لماذا سموه ثقة؟ اصطلاح بعض أهل العلم يقول ثقة أي عدل، فكلمة ثقة عنده تساوي إيه؟ عدل. إذا عرفنا أولا المعنى الثاني من معاني إيه؟ ثقة، وأنه إيه؟ عدل. ولما عرفنا أن العدالة وحدها لا تكفي لقبول حديث الراوي أدركنا أن من قالوا فيه ثقة وأرادوا عدل فقط ليس يكون مقبول الإيه؟ الرواية. إذن الأحكام اختلفت أم لا؟ بالمعنى المراد من كلمة ثقة، فهذا ثقة وهذا ثقة، ولكن هذا ثقة مقبول الرواية وهذا ثقة غير مقبول الرواية بحسب المعنى المراد من كلمة ثقة عند كل قائل من أهل العلم. فهمت الكلام دوت؟ إذن نحن يهمنا جدا معرفة المعنى المراد من اللفظ والأحكام المترتبة على هذا المعنى عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. تفهم هذا الكلام؟ هيجي لهذا أمثلة كثيرة في غضون حديثنا عن سائر المصطلحات. طيب، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. شرحنا في اللقاء الماضي مناهج علماء الحديث في تصنيف علوم الحديث وأصول الحديث، وذكرنا من أشهر هذه الكتب كتاب الحاكم النيسابوري المعرفة، وكتاب الكفاية للخطيب البغدادي، وكتاب أبي عمرو بن الصلاح علوم الحديث. وهذا الكتاب هو عمدة المتأخرين في هذا العلم، ولهذا عني به العلماء ما بين ناظم له كنظمه الإمام العراقي في ألفية، وكذلك السيوطي في ألفية أيضا، وهناك من اختصره كالإمام النووي والإمام ابن كثير والإمام ابن جماعة، وهناك من علق عليه وبسط وتوسع في التعليق عليه كالإمام العراقي وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام الزركشي أيضا، وكل له نكت عليه أي تعليقات عليه. وهذه من أنفع كتب الإسلام في هذا العلم الشريف. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول الخبر. أدي أول مصطلح يشرحه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. الخبر إما أن يكون له طرق، طرق يعني إيه؟ يعني أسانيد، طرق يعني أسانيد. ما هي الأسانيد؟ الإسناد هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن، يعني هو قصة حياة المتن. المتن دوت وصل لك ازاي؟ سمعه فلان الصحابي من رسول الله، وفلان التابعي من هذا الصحابي، ودخل البلد الفلانية وخرج البلد الفلانية حتى وصل إلينا. يبقى دي قصة حياة الايه؟ المتن. لذلك عبرنا عنه ايه؟ بحكاية، حكاية طريق المتن، أو بإخبار، الإخبار عن طريق المتن. وهذان تعريفان لابن حجر ولابن جماعة. إذن عندما نتكلم عن السند نحن نتكلم عن رواية، نتكلم عن، ما هو الرواية عبارة عن حكاية، المتن أليس المتن حكاية وإخبار؟ أنت تخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه قال كذا أو فعل كذا، صح الكلام؟ لذلك تسمي ذلك خبرا، وتسميه حكاية، وتسميه رواية، صح الكلام؟ فعندما تأتي إلى السند وتقول إنه حكاية أو إخبار، فهذا لقناعتك الشخصية من أنه رواية، من أن السند أصلا جزء لا يتجزأ من الرواية. بعض الناس عندما يتكلم عن الرواية تصور أن الرواية هي المتن بس، لا، المتن جزء من الرواية، والسند مكمل لتلك الايه؟ الرواية. ليه؟ احنا مش قلنا في اللقاء الماضي ان العلم ده كله اما راوي واما ايه؟ رواية، في حاجة ثالثة. فاذا لم يكن راويا فهو ايه؟ يبقى السند ده ايه؟ داخل في الراوي ولا الرواية؟ السند ده راوي؟ يعني السند ده دودة يعني عبارة عن شوية راوي مشبوك مقعدون في بعض؟ لا، عايز تفهمها؟ افصل المعنيين. الراوي هو المخبر الذي يروي، والرواية هي التي تروى، صح الكلام؟ يرويها الراوي. الراوي حينما يقول حدثني فلان عن فلان، صح الكلام؟ يبقى الراوي أخبر بخبر، أخبر أن فلانا حدثه وأن فلانا حدث من حدثه إلى أن يصل بالحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا جزء رواه الراوي أم لا؟ هذا السند الذي أخبر به الراوي أليس هو جزء مما أخبر به ورواه؟ إذن يسمى رواية، لأن الراوي عندما يقول حدثنا فلان ممكن يصيب وممكن يخطئ ولا لا؟ يعني ممكن يكون ما حدثوش ولا حد، غلط أصلا على هذا الشيخ الذي ادعى ذلك الراوي أنه حدثه بذلك الايه؟ الحديث. فكل ما يحتمل الصدق والكذب، الصواب والخطأ، يسمى ايه؟ رواية. احنا عندنا في اللغة يقول لك الكلام ينقسم الى ايه؟ طلب وايه؟ وإنشاء طلب وإيه؟ ها؟ خبر، ماشي، خبر وإنشاء. إيه الإنشاء؟ الإنشاء هو الذي الكلام الذي تنشئه من نفسك لا تخبر به عن أحد. ها؟ لا تخبر به عن إيه؟ عن أحد، يعني عندما تقول كلام من قبل نفسك. ماشي، تقول أنا سعيد، أنا مريض. لكن حينما تقول فلان مريض، يبقى أنت أخبرت عنه إيه؟ بخبر يتعلق بغيرك، صح الكلام؟ يبقى ده خبر، مش إيه؟ مش إنشاء. كذلك أيضا عندما تقول أنت كلاما من نفسك، تقول رأيي في المسألة الفلانية كذا وكذا، رأي ده اسمه إيه؟ إنشاء. لكن لما تقول حدثني فلان بأن رأيه أو رأي فلان في المسألة الفلانية كذا وكذا، إذا انتقلت من الإنشاء إلى الإيه؟ الإخبار. فما دمت تحكي عن غيرك فهذا خبر. الراوي حين يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يخبر أم لا؟ يخبر. إذن هذا الخبر يحتمل أن يكون صوابا وخطأ أم لا؟ إذن هو جزء من الرواية. ولهذا علماء الحديث لا يعتنون فقط بتحقيق المتون، بل بتحقيق أيضا الإيه؟ الأسانيد. سنعلم أن أي نوع من أنواع الروايات التي مصنفة في أخطاء الروايات لها أمثلة في الإسناد ولها أمثلة في الإيه؟ في المتن. يعني الحديث المقلوب كما سيأتي، يقول لك المقلوب منه ما يقع في الإسناد ومنه ما يقع في إيه؟ المتن. المدرج منه ما يقع في الإسناد ومنه ما يقع في المتن. ده معناه إيه؟ أن الإسناد عندهم جزء من الرواية يعتريها الصواب والخطأ كما يعتري ذلك المتن. فاهم الكلام دوت؟ يبقى مش لما تلاقي سند قدامك تروح على طول تحكم بالمقتضى على المتن. قبل ما تفكر تحكم بالمقتضى هذا الإسناد على المتن، احكم على السند نفسه، هل هو صواب أم خطأ؟ فقد يكون السند أصلا ملصق وليس صوابا أصلا، وعليه فما بني على باطل فهو إيه؟ باطل. قلنا بقى الإسناد هو إيه؟ حكاية طريق المتن، أو إخبار عن طريق المتن، أي قصة حياة المتن، افهمها على أي لغة. لكن اللي يقول لك بقى السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، دوت نظرة إلى إيه؟ إلى الشكل الظاهر من السند، عبارة عن سلسلة، صح الكلام؟ ولم ينظر إلى المعنى الذي قصدناه من أنه عبارة عن حكاية وخبر. علماء القدامى هم اللي قالوا هذا الكلام، قالوا أنه خبر أو إيه؟ حكاية. أما من قال إنه سلسلة نظر فقط إلى إيه؟ الظاهر من حال الإيه؟ السند، ولم يتعمق في المعنى المقصود من كلمة إيه؟ إسناد. ولم يجد من حده بسلسلة من الرواة للمتون موصلة. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا الخبر الذي أخبر به الراوي، إما أن يروى بطرق لا حصر لها أو ليست منضبطة بعدد معين، وإما أن تكون منضبطة إيه؟ بعدد معين. طبعا الإمام حجر هنا استعمل كلمة الخبر يقصد إيه؟ يقصد أن هذا العلم كما يعنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعنى أيضا بما يروى عن غير النبي من الموقوفات والمقاطيع، صح الكلام؟ سواء كان عن الصحابة أو عن التابعين. فلهذا عبر بكلمة الإيه؟ الخبر، لأن الخبر أعم من الحديث. الحديث حيث ما أطلق فإنما يعنى به ما أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأثر إذا ما أطلق فإنما يعنى به ما يروى عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. والخبر أعم، فهو يطلق على كل ما ينقل من الأقوال والأفعال سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن غيره. وإن كان العلماء قد يتسامحون فيطلقون هذا مكان إيه؟ هذا وهذا باب واسع، لكن أنا أتكلم عن المعنى الأصلي لهذه الألفاظ. فلهذا ابن حجر استعمل كلمة الخبر ليكون كلامه في هذا المختصر شاملا لكل ما ينقل من الأقوال والأفعال والروايات سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن غيره من الصحابة أو التابعين. إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، زي القرآن كده. القرآن حينما جاءنا جيلا بعد جيل، هل جاءنا بعدد معين من النقلة له أم عدد غير محصور؟ غير محصور. وهناك من الروايات ما يأتي بعدد محصور، قال أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. بما فوق الاثنين يبقى ثلاثة أربعة خمسة عشرة مية ألف، مش كده ولا إيه؟ هيبقى متواتر برضه، هيبقى زي الأول اللي هو بلا إيه؟ حصر، ولهذا هيتغيروا كمان شوية. أو بهما أي برواية الإيه؟ الاثنين، يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين، أو على الأقل يكون في طبقة من طبقات الإسناد الحديث من رواية إيه؟ اثنين، قد يكون في بعض الطبقات أكثر. فلا يضر ذلك، المهم العبرة بالإيه؟ بالأقل. أقل طبقة جاء الحديث فيها من رواية إيه؟ اثنين، فلهذا يكون هذا الحديث محكوما عليه بمقتضى هذين الإيه؟ اثنين، أو بواحد. يعني حديث يرويه ايه؟ رجل واحد، سواء رواه عن رجلين او رواه عنه اربعة مثلا، لكن في طبقة من الطبقات تفرد بروايته رجل ايه؟ واحد. فالعبرة بهذا الايه؟ الواحد. فيعطى الحكم الذي يستحقه ذلك الحديث بناء على النظر الى اقل طبقة من حيث عدد الايه؟ الرواة، وهو الايه؟ الواحد. مفهوم هذا الكلام؟ قال فالاول اللي هو ايه؟ بلا حصر، ملوش حصر. قال فالأول المتواتر، ده الخبر المتواتر بنسميه ايه؟ متواتر، المفيد للعلم اليقيني بشروط. ده مهم بقى جدا. ابن حجر طبعا عصر العلم عصر، فاللي انت ممكن تقوله يعني في صفحات وفي مجلدات هو يقوله في سطر واحد. فالمتن دوت وان كان مختصرا، واحنا دايما بنميل للمختصرات، لكنه ايضا معتصر. يعني ايه؟ مع اختصار تحتاج الى ايه؟ استخراج ما بين الحروف من معاني، لا اقول بقى بين السطور، بل ما بين الايه؟ الحروف. ليه؟ لان كل كلمه لها دلاله عند الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نحن وظيفتنا أن نحاول جاهدين للوقوف على بعض ما أراده ابن حجر من هذا المتن، يسأل الله أن ينفعنا بذلك. فالأول وهو ما روي بدون حصر عدد معين يسمى بالمتواتر. يسمى بالإيه؟ بالمتواتر، هو الذي يرويه عدد كثير. يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، عدد كثير يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأن يكون مستند اتفاقهم الحس وليس العقل المجرد، وأن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. ماشي الكلام؟ ده كله إذا انضاف إليه كما يقول ابن حجر المفيد الإيه؟ العلم. قال المفيد للعلم اليقيني بشروط. هنحاول بقدر الإمكان نجمل الحديث في هذا الأمر مع توضيح بإذن الله تعالى. أولا ما روي عدد كثير. يعني إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا فسمعه منه عشرة من الصحابة، وهؤلاء العشرة رووا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا ده بنسميه عدد كثير ولا لا؟ عدد كثير. ثم جاء في طبقة التابعين روى الحديث عن هؤلاء العشرة عشرون، وهكذا في كل طبقة من طبقات الإسناد نجد عددا كثيرا يروي الحديث عمن فوقه في الإسناد. فيروي الحديث عدد كثير عن عدد كثير عن عدد كثير، حينئذ يكون الحديث إيه؟ من المتواتر. ماشي الكلام؟ هذا العدد هل هو محصور في عدد معين؟ يعني لابد ألا يقل عن عدد معين؟ لا، ليس ذلك ضروريا، وإنما المهم أن يتحقق معه الشرط الآخر، وهو يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. يعني لما يكون عندنا 2 من الصحابة، 3 من الصحابة، 4 من الصحابة يتفقون على رواية شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تقول لي بقى ده عدد قليل؟ أقول لك إذا كان عددا قليلا من حيث النظر إلى مجرد العدد، لكنه بالنظر إلى هؤلاء الصحابة فإنهم من الأمانة والديانة والعدالة رضي الله عنهم جميعا، ما يمنعهم أن يتواطؤوا على اختلاق وافتراء كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد هذا يحتمل في غيرهم، لكن في حق الصحابة رضي الله عنهم هذا أمر مستحيل. بل لو جاء الحديث من رواية رجل واحد عن رسول الله من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعنا بصحته ونسبته إلى رسول الله عليه السلام لحال من رواه وليس بالنظر إلى العدد. إذا الأمر مرتبط بأمرين، مرتبط بالعدد، مرتبط بالإيه؟ بالوصف. بالعدد وبالإيه؟ بالوصف. لو جالنا مثلا 50 واحد النهاردة ممكن ما تصدقهمش، صح ولا لا؟ ممكن 50 واحد النهاردة يشهدوا شهادة زور، صح ولا لا؟ بخلاف القرون الأولى لا سيما عهد الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعرف كما يقول شيخ الإسلام تيمية إن الله عز وجل يعني نجى صحابة النبي من الكذب. قد يكون منهم من سرق، منهم من زنى، لكن لا يوجد فيهم معصية الكذب رضي الله عنهم جميعا، برأهم الله من هذا. لا تعرف هذه المعصية في حق واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. يبقى لابد أن يكونوا إيه؟ مع كونهم عددا كثيرا في الوقت نفسه يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب. مهم جدا الحتة دي. ليه؟ احنا قلنا في الأول احنا بندرس الخبر من حيث هو خبر سواء عن رسول الله أو عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هيجي واحد يقول لك يا عم طب ما انتم عندكم أخبار تحقق فيها هذا الوصف ومع ذلك بتكذبوها. نقول له هات. هيقول لك مسألة صلب المسيح دي مسألة متواترة. مسألة ايه؟ متواترة، تناقلتها أمة عن أمة عن أمة عن أمة، أمة النصارى يعني. ولئن كان يمكن أن يقع الكذب من بعضهم، لكن صعب جدا أن يتواطؤوا جميعا على الايه؟ الكذب، صح الكلام؟ فكيف لا تصدقون بهذا وتحكمون بتواتره؟ وهي واحد من المستشرقين ولا من أعداء الدين يجيب لك شبهة زي دي، صح الكلام؟ نقول له لا يا حبيبي لم يتواتر هذا، ليس لم يتحقق فيه شرط التواتر. ليه؟ واحد، احنا قلنا ايه؟ يستحيل عادة ان يتواطؤوا على الكذب. التواطؤ ده بيجي ازاي؟ اشتراك المصالح، اشتراك الايه؟ المصالح. لكن لو واحد مثلا مسلم، واحد نصراني، واحد يهودي، واحد بوذي اتفقوا على خبر، يصعب جدا ان هم ايه؟ يتفقوا على الكذب، صح الكلام؟ لكن كلهم يحملون عقيدة واحدة ولهم غرض في ترويج تلك العقيدة، فهنا التواطؤ عنصره موجود أم لا؟ ودافعه موجود أم لا؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، احنا قلنا في المتواتر كما سيأتي لابد أن يتحقق في كل طبقات الايه؟ الإسناد. طب التواتر دوت الموجود في قضية صلب المسيح، هل موجود من يومنا هذا إلى عهد المسيح عليه السلام؟ أصلا النصارى ليس لهم إسناد إلى المسيح، كما يقول ابن حزم وغير من العلماء إن أعلى إسناد للنصارى إلى المسيح عليه السلام بين أول من رواه عن المسيح وبين المسيح 5 قرون، 500 سنة، ما عندهمش أصلا الإسناد الإيه؟ المتصل. نمرة ثلاثة، نحن لا ننكر أنكم هيئ إليكم وتخيلتم النصر للمسيح عليه السلام، ولكن الله أخبر بأنكم شبه لكم، وليس ذلك حقيقيا في واقع الأمر. فنحن لا ننكر أنكم تهيئ لكم ذلك وأنكم تصورتم ذلك وتوهمتموه، لكن علم الغيوب سبحانه وتعالى أخبرنا بأن هذا لم يقع حقيقة وإنما خيل إيه؟ إليكم. فإذا لما أجي أنا أدرس هذه المسائل بنحتاجها إحنا أحيانا، نحتاجها أحيانا زي إيه؟ قصة الإفك. قصة الإفك، تعرفون الإمام ابن باقلاني أو أبو طيب ابن باقلاني، ده كان إمام من أئمة الأصول المعروفين، وكان يوصف بأنه أجدل أهل زمانه. أجدل أهل إيه؟ يعني أقدر الناس في زمانه على الخصومة والجدال والمناقشة والمناظرة. فاهمين الكلام دوت؟ فأراد ملك الروم من خليفة المسلمين أن يدفع إليه أعلم أهل زمانه ليناقش قساوسة الروم. فاختار له مين؟ الإمام ابن باقلان. ابن باقلان طبعا رايح وهو فاهم العالم دي بتعتقد ايه وبتستدل بايه وادلتها ايه. فلما دخل الامام ابن باقلان على قساوسه الروم، اول ما دخل كده مستبشرا بيسلم عليهم، فقال له كيف حال الاهل والاولاد؟ زي ما انت تخش على اي واحد تقول له كيف اهلك واولادك، مش كده ولا ايه؟ بس هو فاهم مغزى هذه العبارة، كيف حال الأهل والأولاد؟ فغضبوا، غضبوا. ليه غضبوا دول؟ قالوا لقد أخبرنا من بعثك أنك أعلم أهل الإسلام، فكيف لا تعلم أننا لا نتزوج ولا نلد؟ تتكلم في إيه؟ فقال سبحان الله، نزحتم أنفسكم عن الولد ونسبتموه إلى الله فبهتوا. يعني هو يعلم الرد بس هو ايه يريد ان يفهمه. ثم ارادوا ايه، ودي مهمه جدا في علماء الاسلام، ما تروحش مدافع، روح مهاجم. انت تلقي عليهم الادله وتلقي عليهم البراهين والحجج، مش تستنى لما هم يقولوا انت بتدور بقى على ادله او كيفيه الدفاع. فحبوا ايه يلزموه، فقال لهم ماذا تقول في حادثة الإفك وهي متواترة؟ متواترة تناقلها الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم متصورين بقى إن هو هيقعد يناقشهم في مسائل فلسفية ومسائل إيه أصولية، هو جاب لهم من الآخر، بدل ما يدافع بدأ يهاجم. فقال لهم هما امرأتان، هما امرأتان كلتاهما قد اتهمت بالزنا، مريم وعائشة، مش كده ولا ايه؟ وكلتاهما برأها الإسلام، القرآن الذي برأ مريم هو الذي برأ ايه؟ عائشة. فإذا كنت أنت مش مؤمن بالقرآن فلماذا أخذت ببراءة مريم ولم تأخذ ببراءة ايه؟ عائشة. إحداهما جاءت بولد والأخرى لم تأتي بولد، فمن أولى منهما بالتهمة؟ فبهتوا. يعني نحن ما عرفنا براءة عائشة إلا بالقرآن، وكذلك ما عرفنا براءة مريم إلا من خلال الإيه؟ القرآن، والقرآن هو الذي برأ مريم. فكيف يعني، وإلا فالأدلة الظاهرة توحي بأنها إيه؟ غير بريئة، لأنها جاءت بإيه؟ بولد. ولولا أن القرآن برأها ما استطعنا أن نبرئها، فلماذا لا تبرئون عائشة وهي لم تأتي بولد؟ شفت بقى الفهم؟ طب ازاي ده التواتر؟ هل هذا تواتر؟ لا ما تواترش. ليه؟ مش احنا قلنا من شرط التواتر ان يقع في كل طبقات الايه؟ الاسناد. لكن لو طلع عبد الله اخبر بخبر وانتم مثلا 200 300 واحد خرجتم تنقلون هذا الخبر من غير ان تعزوه الى طارق، هل يصير متواترا من هذه الحيثية لكونه قد رواه 300؟ ليه؟
لأنه في الآخر بيرجع إلى إيه؟ واحد. وخبر الإفك هكذا، الذي تولى كبره من؟ واحد. وتناقله الناس، تناقلوه عن غير سماع أو عن غير رؤية، وإنما لمجرد إيه؟ ما أخبر به رأس الأسعى اللي هو إيه؟ عبد الله ابن إيه؟ ابن سلول، هو الذي إيه؟ روج لهذه الأكذوبة فتناقلها الناس ولم يتحرروا ولم يدققوا في الخبر، كما قال الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فلم يكن هذا الخبر منكم على علم لا عن سماع ولا عن رؤية. وهذا المقصود بالقول العلماء في تعريف الحديث المتواتر من أنه لابد أن يكون مستند إخباره الإيه؟ الحس، أي سماع ورؤية، يقول أنا شفت أو سمعت. لكن لما يكون الخبر عبارة عن شيء تنقله الناس فأنا أنقل ما ينقله الناس، فهذا لم يحكم على سماع ولا على إيه؟ رؤية. ما سمعتش أنا من أصل الخبر ولم أرى بعيني ما أخبر به، وإنما نقلت ما ينقله الإيه؟ الناس. أو الأخبار، أو ما تسمىش أخبار، الأمور المتعلقة بالإيه؟ بالإنشاء يعني، أو بالمعلومات التي يتوصل إليها الإنسان باجتهاده، لا تسمى خبرا. يعني يجي واحد يقول لك الشمس بتطلع من المشرق، ده الخبر ده؟ لا يسمى إيه؟ خبرا، وإنما هذه من بديهيات الإيه؟ العقول. فإذا هذا هو الإيه؟ الخبر. كل هذه الأمور إذا اشتملت واجتمعت واقترن بها إفادة العلم كان الخبر إيه؟ متواترا. فإن لم يفد العلم، العلم يعني اليقين، في خبر كده انت بتسمعه ما تقدرش تكذبه، حتى لو انت يعني من الناس اللي بتحب كل حاجه تاتي لها بدليل، لكن في خبر يفرض نفسه عليك، يفرض نفسه ايه عليك. ليه؟ خبر تناقلته كل وسائل الاعلام، ماشي الكلام، حتى هذه الوسائل قد يكون غير اسلاميه، لكن يصعب جدا في مثل هذا الخبر ان يتنقله الناس جميعا ولا ينكره احد، ثم انت تاتي وتنكره. هذا يسمى ايه؟ ده علم يقيني لا يحتمل ايه؟ شكا ولا يحتمل ترددا، ان لم تقف انت عليه بنفسك. فاهم الكلام ده؟ فهذا الخبر الذي رواه عالم كثير يستحيل في العاده ان يتوطأ على الكذب، وكان مستند اخبارهم الحس، ووقع ذلك في كل طبقات الاسناد، يسمى خبرا متواترا اذا كان موصوفا بكونه مما يفيد العلم اليقيني، اي تجد نفسك مضطرا اضطرارا الى تصديق هذا الخبر ولا ان يعتريه ادنى شك لديك. هناك بعض الاسئله للاخوه الحضور، نرجو طبعا الاسئله تكون مدونه في اوراق حتى يعني يتسنى لنا الاجابه عليها جميعا ان شاء الله. يقول السائل: بعض اهل العلم يقول انه لا يجوز ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلام لم يصح السند فيه وان كان له شاهد، ولكن يروى على سبيل الحكايه كان يقال كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. طبعا هذا الكلام ان قاله بعض اهل العلم يعني المعروفين الذين يعني يرجع اليهم فبها ونعمت، ومع ذلك فهو يناقش في ذلك. اما انا فلا اذكر انني قرات هذا الكلام لبعض اهل العلم. لماذا يناقش في ذلك؟ يناقش في ذلك من حيث ان حتى الذي روي بسند صحيح هذا اصلا قد يكون مرويا بالمعنى، والروايه بالمعنى كانت موجوده في عند الثقات وعند غير الايه؟ الثقات. ولهذا تجد الحديث الواحد يرويه راوي ثقه بلفظ وراوي ثقه اخر بلفظ اخر، وتجد اللفظين العلماء يصححانهما، فهذا صحيح عند العلماء وهذا صحيح عند العلماء، وقد يكون كلا اللفظين في الصحيحين. فالروايه بمعنى كانت ايه؟ موجوده. بل الصحابي الواحد، الصحابه رضي الله عنهم كانوا يرمون بالمعنى، يعني قول الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، او رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. ماشي؟ هل هو حكى قول النبي ام حكى فعله؟ حكى فعله، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، هذا الرسول هو الذي قال نهى ام الصحابي؟ الصحابي، والصحابي إنما فهم النهي من قول قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فهذا كله داخل أيضا في نطاق الرواية بالمعنى. أقول حتى الذي روي بالسند الصحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما بعضه مروي بالمعنى والرواية بالمعنى جائزة بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، وسيأتي ذلك عندما نتكلم عن الرواية بالمعنى عندما نتناول ذلك في نخبة الفقه للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. هذا أمر. الأمر الآخر، العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى صنعوهم يتناسى مع ذلك. نجد الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو داود السجستان والعلماء الكبار الذين شرحوا السنة كابن حجر وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يجزمون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما صح عندهم عن طريق الايه الشواهد والروايات الاخرى، فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ايه باعتبار ما للحديث من شواهد وان كانت شواهد بالمعنى لا باللفظ. فصنيع اهل العلم هنا هو المعتمد والمعتبر به، وهذا كله يصب في ان الاصل في نقل السنه هو نقل مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يفترق به السنة عن القرآن. فالقرآن منقول لفظا ومعنى بخلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأساس هو الايه ان يصيب الراوي في المعنى، وذكر العلماء في الرواية المعنى انه اذا لم يتذكر اللفظ بل تذكر المعنى فقط يلزمه ان يروي الحديث بالمعنى الذي عرفه من الحديث، وانه لا يجوز له كتمان المعنى عندما ينسى الايه اللفظ. فهذا الثقة الذي نسي اللفظ فروى الحديث بالمعنى حديث صحيح لأنه أصاب الإيه؟ المعنى. ونحن نعلم يقينا أنه حيث روى الحديث بالمعنى لم يأتي بلفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أتى بمعنى ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء عزوا ذلك إلى رسول الله ونسبوه إليه، ولهذا تجد في كتب الشروح كفتح الباب لابن حجر العسقلاني يأتي الحافظ حجر يشرح الحديث الواحد بألفاظ أخرى وردت في روايات أخرى لنفس الحديث، وتلك الألفاظ قد يكون بعضها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبعضها من تصرف الراوي الصحابي أو التابعي الذي روى الحديث بالمعنى، فيفسر بعض ما أجمل في بعض الروايات بما فصل في روايات أخرى، وكل ذلك داخل في الرواية بالمعنى. والعلماء يقبلون الرواية بالمعنى إذا لم يؤدي ذلك إلى فساد المقصود من المعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث. سؤال آخر، ما هي الدراسة المنهجية لعلم الحديث الشريف بارك الله فيه؟ كأي علم من العلوم لا بد أن تؤسس نفسك أولا ثم بعد ذلك تعنى بالتفريعات. كثير من طلبة العلم أول ما يشطح ينطح، عارفش المصطلح ده عندك مفهوم ولا لا؟ أول ما يشطح ينطح، أول ما يكون يعلم عايز يخرج الأحاديث وبحث وتنقيب وتفتيش ونحو ذلك. لا، لازم أول أأسس نفسي، أدرس أصول الحديث دراسة متينة قوية، أدرس مصطلحات المحدثين، أدرس مناهج علماء الحديث في التصحيح والتضعيف والتعديل والتجريح، وأعرف مناهج الأئمة في تصنيف الأحاديث وجمعها. هذا إذا أتقنته هو كالأساس الذي أبني عليه، وإلا فكيف أبني بناء شاهقا على غير أساس؟ إذا ينهار. فلا بد من العناية بأصول العلم أولا وضبطها الضبط الكامل والتام، ثم بعد ذلك إن أردت أن تفتش وأن تبحث وأن تخرج وأن تصحح وأن تضعف سيكون الأمر هينا وسهلا لأنك بنيت ذلك على أصول متينة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اغتسل في الغسل أفضل، حديث حسن. ما رأيكم في طال عمركم ودام فضلكم في من يبطل طريقة ابن حجر العسقلاني في تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد ويقول إن الحديث الصحيح بشروطه هو متواتر ولو كان من كل طبقة واحد فقط. يعني كأن بحقه أول من قال هذا الإمام أحمد فعل هذا، كما حكى ذلك أبو نصر الوائلي في بعض كتبه عن الإمام أحمد أن الحديث عنده إما متواتر وإما أحد. وأنا ذكرت هذا النقل في بعض ما كتبته في شرح لغة المحدث، نقلت هذا الكلام ونقلته أيضا في التعليق على علوم الحديث لابن الصلاح. يعني هذا ليس من تفردات الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، هذا من جهة. من جهة أخرى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قبل ابن حجر، وهو طبعا يعني لا ينازع ولا يشك في إمامته وعلمه عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الإمام ابن قيم الجوزية في كثير من كتبه يتكلم عن الخبر الآحاد وعن الخبر المتواتر ويبين شرائط هذا وشرائط هذا ومتى يتحقق التواتر ومتى لا يتحقق إلى غير ذلك. يعني هذه مسائل ليست من عنديات ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وإنما هو كلام قاله العلماء السابقون على ابن حجر وهم علماء عمد وكبار وأئمة معتمدين عليهم رحمة الله تعالى. أما أن نقول إن خبر الواحد متواتر فهذا أمر غريب جدا. الخبر الواحد متواتر أمر غريب جدا، وأنه يعامل معاملة المتواتر ده شيء في غاية العجب. ليه؟ نحن قلنا إن المتواتر يفيد العلم الإيه؟ اليقين، يعني لا يحتمل أدنى شك، صح الكلام؟ وقلنا إن خبر الأحد، أو سنقول إن خبر الأحد إنما نقبله ونحتج به، لأن الأصل في خبر الواحد هو القبول إلا إذا جاء ما يدل على خطأ ذلك الواحد، فحينئذ نحكم على الحديث بكونه إيه؟ شاذا أو معلولا، صح الكلام؟ طيب خبر الآحاد هل يقبل الترجيح؟ يعني ممكن نجي لخبرين كل منهما متواتر فظهر بينهما نوع تعارض، ماذا سنفعل؟ سنرجح أم نجمع؟ نجمع. لماذا نجمع؟ لأن كل واحد منهما أفاد علما يقينيا، ولا يتصور بعد أن أفاد العلم اليقيني أنه بعد ذلك يصير إيه؟ شاذا أو مردودا، صح الكلام؟ لأن المتواتر ليس هناك 1% خطأ، هو مقطوع بإيه؟ بكونه صواب. زي القرآن، عندما نجد آية قرآنية تتعارض في الظاهر مع آية أخرى، هل نلجأ إلى الترجيح أم إلى الجمع؟ الجمع. ليه؟ لأن القرآن كله مقطوع بصحته، والمقطوع بصحته لا ينظر في الترجيح بين مفرداته، إنما ينظر في الترجيح بين مفرداته في ماذا؟ فيما يحتمل أن يكون خطأ ولو بنسبة 1%. المتواتر مقطوع بصحته أم لا؟ فلهذا إذا وجدنا حديثين متواترين ظهر بينهما نوع تعارض فالعلماء يلجؤون إلى ماذا؟ إلى الجمع لا إلى الترجيح. لكن خبر الأحد أليس نجد العلماء قديما وحديثا أحيانا يجمعون بين الأحاد وأحيانا يرجحون، صح الكلام؟ فما دام أنهم يرجحون أحيانا إذا ما رجحوا إلا لقناعتهم أنه يحتمل أن يكون إيه؟ خطأ ولو بنسبة إيه؟ 1%. لو كان العلماء يعتقدون أنه مقطوع بصحته للجأوا إلى الجمع ولما تطرقوا أبدا إلى إيه؟ الترجيح. فتتابع العلماء قديما وحديثا على الترجيح أحيانا بين مفردات الآحاد التي ظاهرة التعارض، هذا يشعر بماذا؟ يشعر بأن هؤلاء العلماء يعتقدون أنه ليس كالمتواتر مفيدا للعلم. ولو كانوا يعتقدون أنه مفيد للعلم كالمتواتر لما لجأوا إلى الترجيح بين المفردات، وإنما لجأوا إلى الترجيح لاعتقادهم أنه إن كان الأصل القبول الآحاد إلا أنه إذا عارضه غيره يمكن أن يكون إيه؟ مرجوحا أو خطأ أو شاذا أو معلولا. ولهذا قسموا الأحاد إلى مراتب بعضها فوق إيه؟ بعض. هل تتصور أن الصحيحة كالحسن لغيره؟ أليس هذا مقبولا وهذا مقبول؟ لكن هل تتصور أنهما مرتبة واحدة؟ ما دام أن المراتب تفاوتت، إنما تفاوت المراتب لماذا؟ كلما كان احتمال الخطأ أكثر كلما نزلت الإيه؟ المرتبة، وكلما كان احتمال الصواب أكثر كلما علت المرتبة. وتفاوت هذه المراتب في الآحاد يشعر بأنها إيه؟ ليس مقطوعة مقطوعا بها، لأن المقطوع به لا يتفاوت. الذي يفيد العلم اليقيني ليس بعضه فوق بعض، بل كله مرتبة إيه؟ واحدة. بينما المتواتر وجد منه الصحيح لذاتي والصحيح لغيري والحسن لذاتي والحسن لغيري، فأدركنا التفاوت بين مفردات هذا الأحد، وهذا إن دل إنما يدل على أنه إيه؟ أنه ليس في مرتبة واحدة، وأن بعضه أقوى من بعض، والبعض الآخر أدنى قوة من الآخر، فهذا يشعر بأنه إيه؟ بعضه يحتمل الخطأ أكثر من احتمال الآخر للخطأ، وبعضه أقرب إلى الصواب أكثر من قرب الآخر إلى الصواب. فهذا التفاوت يدل على أنه ليس مفيدا للعلم، ولا مفيدا للعلم اليقيني، وليس هو كالإيه؟ متواتر. خلاص؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك.